الأخبار على جوهر اف ام.
تحية طيبة مستمعينا وأهلا بكم إلى هذه النشرة المسائية. صرح مصدر أمني مأذون لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنه تم اليوم في ليبيا إلقاء القبض على زعيم تنظيم أنصار الشريعة المحظور في تونس سيف الله بن حسين المكنى بأبي عياض. وأفاد المصدر ذاته أن قوات أمريكية خاصة ألقت القبض على أبي عياض وعلى مجموعة من الأشخاص كانت برفقته وذلك بمساعدة قوات ليبيا وبعض الأهالي، مرجحا أن تكون عملية الاعتقال قد تمت في مدينة مصرات الليبية. من هو أبو عياض؟ الإجابة في الورقة التالية من إعداد نهلة بوغنجة.
سيف الله بن حسين واسمه الكلي سيف الله بن عمر بن حسين، ولد في 8 من نوفمبر 1965 في منزل بورقيبة من ولاية بنزرت. هو ناشط إسلامي تونسي يعرف باسم أبو عياض، زعيم طيار أنصار الشريعة في تونس. أبو عياض يبلغ من العمر 45 سنة، ويقال أنه تتلمذ على يد الشيخ أبي قتادة الفلسطيني وشغل مديرا لنشرية صاحب عبادة. عاش زمنا في بريطانيا ثم سافر للجهاد في أفغانستان وتنقل بين عدد من الدول، وكان مطلوبا لسنوات من قبل عدة حكومات مثل تونس بريطانيا تركيا. نضل أبو عياض مع حركة الاتجاه الإسلامي النهضة سابقا، ثم فر من البلاد أثناء حكم زين عبدين بن علي وقام هلال الحركة الطلابية سنة 87 و900 وألف، ولذلك حكم غيابيا بسنتين سجنا من قبل المحكمة العسكرية بتونس بتهمة المشاركة في الاحتجاجات. عند خروجه من تونس قصد أولا المغرب، أين التحق بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية في جامعة وجدة، وهناك تزوج بمغربية. بعد ذلك سافر إلى بريطانيا وأفغانستان، وفي هذه الأخيرة اشترك في معسكرات تدريب وقابل أسامة بن لادن في قندهار سنة 2000، أسس مع طارق المعروف وحدة أسماها بجماعة المقاتلين التونسيين في جلال أباد، ولذلك يتهمه البعض بالمشاركة في تنظيم عملية اغتيال القائد أحمد شاه مسعود سنة 2001. تم تصنيف هذه الجماعة سنة 2002 من قبل مجلس أمن الأمم المتحدة على أنها تابعة لتنظيم القاعدة. شارك بن حسين الذي أصبح يلقب بأبي عياض في حرب أفغانستان مع القاعدة قبل أن يغادر إلى تركيا سنة 2002، أن تم توقيفه وإرساله إلى تونس في نفس السنة، ثم حكم من قبل المحكمة العسكرية بتونس ب43 سنة سجناً. رغم العمليات العسكرية التي قام بها بن حسين إلا أنه يعتبر سجنا سياسيا. في 11/2000 بعد ذلك أطلقت حكومة محمد الغنوشي سراحه مطلع شهر مارس بمقتضى العفو التشريع العام بعد أن قضى 8 سنوات في السجن. فأسس طيار أنصار الشريعة الذي يقوده هو مع أبو أيوب والخطيب الإدريسي. في 17/3/2000 أعلن رئيس الحكومة علي العريض عن تصنيف طيار أنصار الشريعة منظمة إرهابية، في حين اتهم وزير الداخلية لطفي بن جد الطيار بالضلوع في جريمتي اغتيال المعارضين السياسيين شكري بالعيد ومحمد الإبراهيمي وبقتل عناصر من قوات الجيش والأمن الوطنيين في أحداث إرهابية وبإدخال الأسلحة إلى تونس.
وفي تضارب للأنباء حول عملية القبض على أبي عياض، نفت من جهتها الجماعة المتشددة في تونس أنصار الشريعة على الصفحات التابعة لها على مواقع التواصل الاجتماعي اعتقال زعيمها، ووصفت تقارير اعتقاله باللعبة القذرة. وفيما لم يصدر أي تعليق من جانب طرابلس على ذلك التقرير، فقد نفى المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون مشاركة الجيش الأمريكي في أي عملية بليبيا استهدفت المتشدد التونسي. وقال الأدميرال جون إف كيربي في تصريحات لسيانان على عكس ما أوردته التقارير الإعلامية، فإن القوات الأمريكية لم تشارك في أي عملية تستهدف زعيم أنصار الشريعة في ليبيا هذا اليوم. من جانبها السفارة الأمريكية في تونس أصدرت عشية هذا اليوم بلاغا توضيحيا حول عملية القبض على زعيم تيار أنصار الشريعة سيف الله بن حسين الملقب بأبي عياض على الأراضي الليبية. وجاء في نص البلاغ أنه خلافا لتقارير وسائل الأعلام، فإن القوات الأمريكية لم تشارك في أي عملية متعلقة بزعيم أنصار الشريعة أبو عياض هذا اليوم في ليبيا. أيضا وحسب ما أوردت وكالة تونس إفريقيا الأنباء هذا اليوم، فقد قال متحدث باسم القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا إن الجيش الأمريكي لم يشارك في أي عملية اليوم الاثنين ضد زعيم جماعة أنصار الشريعة التونسية المتشددة أبو عياض نافيا ما تم تداوله من أن قوات أمريكية وليبية اعتقلت هذا الأخير. وقال المتحدث العسكري لم تشارك القوات الأمريكية في أي عمليات تتعلق بأبي عياض زعيم أنصار الشريعة اليوم في ليبيا. أيضا أبلغ مسؤول أمن أمريكيون رويترز أن أجهزة المخابرات الأمريكية وأفرادها لم يشاركوا في أي عملية ضد أبو عياض، ويعتقد بعض المسؤولين الأمريكيين أن أبو عياض اعتقل بالفعل، في حين قال آخرون إن التقارير التي تشير إلى اعتقاله لم تتأكد بعد ولا يمكن اعتبارها جديرة بالثقة. الحملات الأمنية المكثفة التي تقوم بها وحدات الحرس الوطني بمعتمدية فوسانة من ولاية القصرين أسفرت مساء أمس عن إلقاء القبض على عدد من الأفراد المنتمين إلى التيار السلفي وهم بصدد توزيع مناشير تحذر متساكني المدينة من الاحتفال برأس السنة الميلادية وأصحاب المخابز والمحلات التجارية من بيع الحلويات والمرطبات. ذلك ما كشف عنه مصدر أمني بالجهة اليوم، موضحا أنه تم إحالة المشتبه فيهم دون ذكر عددهم على المحكمة الابتدائية بالقصرين للتحقيق معهم. يشار إلى أن مجمل مناطق ولاية القصرين تشهد منذ الأسبوع الماضي انتشارا أمنيا كبيرا، خاصة على مستوى شريط الحدود مع الجزائر وأمام المنشآت العمومية والفضاءات السياحية بالجهة، إلى جانب عمليات تمشيط وتفتيش واسعة النطاق تقوم بها الدوريات الأمنية على مستوى الطرقات ومداخل المدن والأحياء الكبرى والأماكن المهجورة والمشبوهة، وذلك تحسبا لأي مخاطر أو تهديدات تزامنا مع احتفالات رأس السنة الميلادية. كما تواصل عناصر الجيش الوطني وفق مصادر عسكرية بالجهة تطويق جبل الشعامبي بالكامل وسد منافذه إلى جانب التمركز قرب جبلي سمامة والسلوم، والقيام بحملات استطلاعية بالمروحيات العسكرية بعدد من المناطق الحدودية خاصة. مصدر أمني مطلع بأريانا يفيد أن أعوان الشرطة العدلية بأريانا المدينة تمكنوا اليوم من إلقاء القبض على أفراد عصابة في رصيدها أكثر من 13 عملية سرقة بمناطق أريانا المدينة والمنازه والنصر وحدائق قرطاج وسيدي داود، كما أكد على وجود خطة أمنية متكاملة لتأمين الاحتفالات برأس السنة الميلادية الجديدة. وطنيا أيضا وفي موضوع آخر، توصلت إلى عشية هذا اليوم جلسات الحوار الوطني حيث سيطر على فعاليتها موضوع تمرير والمصادقة على قانون صندوق التعويضات لضحايا الاستبداد. نسرين علوش واكبت الجلسات وتحدثت إلى أبو علي المباركي عن فحوى اجتماع هذا اليوم.
الاجتماع اليوم كان للنظر في النقاط الخلافية اللي مقاش فيها التفاهم في مجلس الوطن التأسيسي ولجنة التوافقات، ما كانش دقيقة جدا، واتفقنا على أن تعود لجنة التواصل للمجلس الوطني التأسيسي غدوة وتجتمع بلجنة التوافقات وتشوف بدقة كل النقاط الخلافية المزات عالقة. كانت غدوة ساعتين في اجتماع جديد، غدوة هنا في نفس المكان.
من جهته تحدث القيادي في الجبهة الشعبية حمل همامي في موضوع التعويضات لضحايا الاستبداد الذي وقع تمريره ليلة البارحة في التأسيس، مشيرا إلى أن هذه المسألة يجب أن تناقش على صعيد وطني لا في جلسة بين نواب الحزب الحاكم.
قضية هذه راهي نتاع جبر ضرر من 55 وجه جاي، ماشي راهي نتاع حزب معين ولا نتاع مجموعة، هي نتاع مجتمع نتاع تونس الكل ونتاع التونسيات الكل. ناقشها المجتمع كيفاش مش يعالج هالمسألة هذه. مش معقول بكل أنه إنسان ناظم في تونس وضحى وكل شيء مش يعوض له الخارج. الدولة اللي هي مسؤولة على الشيء هذا، أنا حزنت كل مدة وقت الدولة التونسية قبلت شيك $20 مليون من عند قطر للتعويض، وهو نحن هالجماعة شادين الحبس كان جينا في قطر راو ذوبونا ما كان عام، ولو كان جينا في السعودية رمبا لوحونا للفاعي في الربع الخالي. لا يمكن قبول تعويضات أو جبر من هذا الضرر من طرف من الخارج، وخاصة إذا كان هذا الخارج دول لا تم لا بديمقراطية لا بحرية لا بحقوق إنسان. بعبارة أخرى هالقضية دي كره راهي تناقش بالقداء وما تتعداش بالطريقة معناها هذيك اللي تولي في الحقيقة تشوه القضية من هككم. كيفاش تحب مواطن ردش الفعل وقت لي وزير ويخفي شهرية وكل شيء ويقول لك أنا حاشي بك 643 مليون نتاعي راني بحتاج لهم. كي اسم واحد بالله يبطلش مش يقول ترى، والاسم واحد ما عدوش عشاليلش مش يقول.
أثناء جلسات اللجان في المجلس الوطني التأسيسي هذا اليوم تم تقديم عديد المقترحات والتعديلات والتي تحدث في أبرزها النائب نعمان الفهري لميكرو زميل ماهر الصغير.
تقريبا 30 مقترح تعديل، 3 إضافات و 27 تعديل. إضافات هي أهمها الرقابة البرلمانية لجيش، علاش؟ خاطر في كل ما هو يهم الأمور العادية نجم تحط الشفافية وآليات شفافية والمواطنين الكل يشوفوا ش نبيعوا ش نشريه وش يتكلف الحاجات. لكن بالنسبة للجيش ما تنجمش تعمل هذا لسرية الأمور، لكن في نفس الوقت ما نجمش تخليه عند الجيش وعند رئيس الجمهورية فقط، يلزم فما رقابة برلمانية. حبوا نحطوا هيئة مختصة للرقابة البرلمانية للجيش، وهذا أهم جدا، موجود تقريبا في الدول الكل. من جملة المقترحات الأخرى اللي ممكن تعديلات هامة، الفصل 122 فيما خص الهيئات الدستورية، احنا نعمل في هيئات دستورية مستقلة. علاش مستقلة؟ من السلطة التنفيذية لكن مستقلة من السلطة التشريعية زادة. ما نجموش نخلوها تخضع للسلطة التشريعية، ما تنجمش تكون هيئة مستقلة خاضعة للرقابة البرلمانية، خاطر احنا مستقلة من البرلمان. علاش؟ خاطر ما كانش تولي خاضعة للأغلبية البرلمانية، هذا ما يجيش. دونك احنا عملنا تحوير في الفصل 122 فيما خص ذلك.
كما تحدث أيضا النائب نعمان الفهري عن مقترح وقع تقديمه من قبل الاتحاد العام التونسي للشغل يتعلق بإحداث هيئة أو مجلس للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.
أنا حسب اعتقادي المقترح للجتيتي مضمون في الفصل 125 اللي هو هيئة الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، اللي تقول هذه هيئة يجب تعامل معها ولا استشارتها في القوانين الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. لخيان في الجتيتي وفي الليتيكا قالوا لا احنا نحبوا مجلس فيه كان الجتيتي والليتيكا والحكومة، ايه والبرلمان وين؟ ولذلك هذا احنا وقعنا عليه، لكن نتصوره كونه مش يتحسن وقولوا كانوا يلزم يكون فيه الأطراف الكل، ما كانش يولي تغول السلطة التنفيذية. تصوروا لو كان الحكومة والليتيكا والليجيتيتي يدخل البرلمان على برا، معناتها مش معقول. ولذلك هالمقترح هذايا احنا تفعلنا معه إيجابيا، وقعنا عليه لكن طالبين باش يتطور. احنا طلبنا في الحوار الوطني باش لاش توافقات اللي تكون مضمنة قانونيا في الدستور، لكن نستناه في اللجينة هذه اللي عملوها في لاش توافقات باش تقول الكيفية. الكيفية حسب ما لا تفي بالغرض، نستناه سويعة نخرين نشوفوا اش خرجوا به. وعنا في لجنة التواصل بين الحوار الوطني ومجلس الوطني التأسيسي اللي أنا فيها، هذه كان نشوفوا كيفاش نجموا نتفاعلوا معها.
في اللقاء الدوري الإعلامي اليوم في قصر الحكومة بالقصبة، تحدث وزير الصحة العمومية سيد عبد اللطيف المكي في موضوع القانون القائل بإلزامية العمل لثلاث سنوات في المناطق الداخلية بالنسبة للأطباء في القطاع العمومي، مشيرا إلى أنه لا سلطة لوزارته على قرارات المجلس الوطني التأسيسي.
نواب المجلس الوطني التأسيسي بحكم معايشته مع المشكلة متاع النقص يتصلوا دائما بالوزارة لطلب أطباء الاختصاص، نقولوا لهم مستعدين للانتداب لكن ليس هناك ترشحات، فهم الذين تلقوا في الفكرة وذهبوا في اتجاه صياغة قانون هو قانون العمل في الوظيفة العمومية لثلاث سنوات. وإذا كما قلت في مرة من المرات، الأب الشرعي لهذا القانون ليس وزارة الصحة وإنما هو المجلس الوطني التأسيسي الذي لا سلطة لنا عليه لا كوزارة الصحة ولا كحكومة ككل.
في أبرز أخبار العالم الآن، الأمم المتحدة تناشد قوات الجيش ومقاتلي المعارضة في سوريا السماح بإدخال مساعدات عاجلة لمنطقة يسكنها فلسطينيون في جنوب دمشق، حيث قالت إن 15 شخصا لقوا حتفهم بسبب سوء التغذية في الأشهر القليلة الماضية. القوات الأمنية في بغداد تشدد من إجراءاتها الأمنية على نحو غير مسبوق في المنطقة الخضراء وسط بغداد تحسبا لوقوع هجمات إرهابية محتملة. عراقيا أيضا، أعلن نواب في البرلمان العراقي عن قائمة متحدون التي تضم 44 نائبا تقديم استقالتهم إلى رئيس البرلمان أسامة النجيفي احتجاجا على تدخل الجيش في فض الاعتصامات في مدينة الرمادي بمحافظة الأنبار غرب البلاد هذا اليوم. عام 2013 لا تزال فيه ساعات قليلة، ساعات أيضا تفصلنا عن عام جديد يحمله الكثيرون أملهم وأمنياتهم. ترى ما عساها تكون أمنيات رب أسرة سورية مهاجرة في تونس. التفاصيل مع مجدي درويش.
سنة 2013 كانت صعبة على الأشقاء السوريين بفعل الحرب الدائرة هناك ووفودهم على عدد من الدول العربية بينهم تونس اللي قام بها. الشاب خلدون أبو رقيبة تحول إلى تونس صحبة عائلته ذات الجزر التونسية ليستقر فيها، لكن ظروف صعبة تمر بهذه العائلة. شاب خلدون يتحدث.
أولا منحب نعيد على الشعب التونسي بالسنة الجديدة وإن شاء الله يجعل عليها سنة خير وأمان لهالبلد. مشكلة أخواتي نحن اللي عم نعاني منها هون مشكلتين رئيستين، هي مشكلة الإقامة. أنا قبل طفلين جنسيتهم توانسي، زوجتي تونسية، صار لي أكثر من 9 أشهر لهلا ما تحصلت على الإقامة مع أني قدمت كل أوراقي. والمشكلة الثانية اللي عم نعاني منها بشكل عام هي مشكلة السكن والأجار، الأجار الغالي اللي أحيانا بنطلب مننا اللي الأسرة التونسية ما فينا تدفعه. فنتمنى من الناس تقدر ظروفنا شوي، يعني نحن كثير عم نعاني ظروف قاسية بموضوع السكن. الله يجعل هالسنة سنة خير علينا وعليكم يا رب، وتهدى الأمور ببلادنا ونرجع وتكون ذكرى جيدة جدا نكون فترة قضيناها بتونس. ونحن ما بنتمنى إلا للشعب التونسي إلا كل خير، إن شاء الله يكون عام جميل عليه، وما بنتمنى لأي عربي يدوق اللي نحن عم ندوقه. وشكرا لكم، كل عام أنتم بخير.
بهذا ننهي هذه النشرة المسائية، أمنتها لكم بسمة سعيدية، لكم موقع جوهر FM على الإنترنت لمزيد من الأخبار والتفاصيل. شكرا وإلى اللقاء.